من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في وين انتهى الكلام في هاي الأمور اللي ذكرها؟ قال لا بأس للصائم بمص الخاتم والحصى أو الحصى، ولا بمضغ الطعام للصبي، ولا بزق الطائر. كلها تكلمنا عنها، لأن ذكرنا الرواية الدالة على عدم البأس بذلك، واتفق تعدي الطعام علما إلى جوفه. اتفق تعدي الطعام إلى جوفه، هل يبطل صومه بهذا التعدي الاتفاقي؟ هل يبطل صومه؟ قال ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي، إذا كان من غير قصد ولا علم. لا هو قاصد التعدي والإنزال إلى الجوف، ولا يعلم بأنه إذا زق الطائر أو مضغ الطعام أو ذاق المراق شنو ينزل إلى جوفه. لا عد علم بنزوله إلى الجوف، ولا هو قاصد نزوله علما إلى الجوف عندما استعمل هذه الأمور. يقول في هذه الحالة إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهرا، ما عنده لا علم بالتعدي القهري ولا هو قاصد التعدي القهري، أو نسيانا، أو لا يتعدى علم، يعني يعلم بأنه يتعدى وينزل إلى الجوف نسيانان وغفلتان، يعلم بأنه إذا هو مضغ الطعام للصبي واستمر على هذا فترة ينسى فيبلع ما هذا ما عنده علم به. هذا يقول لا يقل صومه، إذا كان كذلك كان التعدي مجرد اتفاق وصدفة من غير أن يكون مسبوق بالعلم والقصد، حينئذ لا يكون مبطلا. أما مع العلم، عبارته أما مع العلم بذلك من الأول، إذا كان عالما بذلك من البداية فيدخل في الإفطار. يقول إذا كان عالما بذلك فيدخل في الإفطار. ماذا؟ في الإفطار العمدي. أما عدم البطلان في صورة الدخول الاتفاقي من غير قصد ولا علم، هذا واضح على ضوء ما تقدم سابقا، أو ينبغي أن يكون واضحا على ضوء ما تقدم سابقا من اعتبار القصد والعمد في المفطريات. هنا لا يصدق عليه ماذا؟ تعمد المفطر، ولا قصد ماذا؟ ولا قصد وغير قاصد لذلك، لأنه لا هو قاصد ولا عنده علم بنزول هذا إلى حلقه قهرا أو نسيانا، ما عنده علم بذلك. فإذا لا يوجد هنا عمد ولا قصد، والعمد والقصد شرط في مفطرية هذه المفطريات. هذا مع النزول الاتفاقي من دون علم ولا قصد عدم البطلان، هذا تعليله. وأما مع العلم بالتعدي، إذا تناول استعمل هذه الأمور مع علمه بأنه سيتعدى وينزل إلى الجوف، أو مع علمه بقهران، أو مع علمه بأنه سينزل الجوف نسيانان كما ذكر، هنا حكم بماذا؟ كما قلنا بالبطلان، باعتبار أن هذا من الإفطار الشنو العمدي، وعلل بهذا قال فإن هذا من الإفطار الشنو العمدي، إذا كان عالم بأنه إذا مضغ الطعام للصبي سوف ينزل قهرا، هذا يكون من الإفطار العمدي، فيكون مو يترتب عليه ما يترتب على الإفطار العمدي من القضاء، بل حتى شنو حتى الكفارة مثلا بشروط معينة. زين، نعم قد يستشكل في الحكم بالصحة وعدم الفساد في صورة النزول الاتفاقي من غير علم ولا قصد، من غير علم ولا قصد نزل اتفاقا قهرا، قد يستشكل في عدم البطلان، قد يستشكل في الحكم بصحة الصوم حينئذ، وذلك من باب قياس ما نحن فيه على مسألة المضمضة. من الواضح أنه في باب المضمضة الروايات وفتاوى العلماء تفصل بينما إذا كانت المضمضة للوضوء فاتفق دخول شيء من الماء إلى جوفه، هنا حكموا شنو؟ بصحة الصوم وعدم بطلانه، هذا المقدار لا يفسد الصوم، واضح؟ مع افتراض الدخول الاتفاقي صدفة من غير علم ولا شنو ولا لا يتوضأ فتمضمض وكان في حال وضوء فسبقه الماء ونزل إلى جوفه، هنا قالوا بأن الصوم شنو يصح ولا يكون هذا مبطلا للصوم. وبينما إذا كانت المضمضة للتبرد مو للوضوء، مجرد يتبرد يتمضمض أو لغرض آخر، هنا قالوا إذا اتفق نزول هذا الماء إلى جوفه من غير علم ولا قصد حكموا بماذا؟ بفساد الصوم وبطلان الصوم. هذا يريد يقيس ما نحن فيه من على تلك المسألة، ما نعرف من هذا القبيل. وشيء منقول عن العلامة في بعض كتبه أن يقول إذا كان في محل كلامنا هناك غرض صحيح للإتيان بهذه الأفعال، هنا غرض صحيح للإتيان بهذه الأفعال، واتفق نزول الطعام إلى جوفه بلا علم ولا قصد، هنا يحكم بالصحة قياسا له على من؟ على المضمضة في حال شنو؟ الوضوء، حال الوضوء. وأما لا ماكم غرض صحيح ماكم، اشتهى أن يمضغ الطعام، اشتهى أن يذوق المرأة، اشتهى ما يترتب علي غرض صحيح في هذه الحالة، يقول هذا يكون حال ماذا؟ حال المضمضة للتبرد. شلون هنا قالوا الروايات دلت على أنه إذا سبقه الماء ودخل في جوفه يبطل صومه، هنا أيضا نقول إذا سبقه الطعام ودخل في جوفه أيضا ماذا؟ يبطل صومه. فإذا ما نقدر نقول بأنه على نحو الإطلاق بأنه إذا اتفق دخول الطعام إلى جوفه من دون علم ولا قصد يصح صومه على الإطلاق، ما نقدر نقول، وإنما لابد أن نفصل بين من يكون استعمال هذه الأمور لغرض صحيح وبينما إذا لم يكن لغرض صحيح. ففي الأول يحكم بالصحة وفي الثاني يحكم بالبطلان. هذا الكلام موجود يعني نقله علماؤنا عن العلامة في بعض كتبه وناقشوه بأن هذا قياس محض ولا يمكن جعله ماذا؟ دليلا على الحكم الشرعي في محل الكلام، بل مقتضى القاعدة هو الحكم بماذا؟ بالصحة. ناقش الدليل خاص دل على ماذا؟ على هذا الحكم في المضمضة، أن المضمضة إذا كانت للتبرد فسبق الماء ودخوله إلى الجوف من دون علم ولا قصد هذا يكون مفسدا الماء للصوم، هذا دليل نلتزم به في مورده ولا نتعدى منه إلى محل الكلام، وقياس ما نحن فيه على ذلك قياس محض ولا نقول به. هذا هو تمام الكلام في هذه العناوين التي ذكرناها، واللي كان آخرها هو مسألة ما أدري ذوق المرق. ثم يقول السيد الماتن: ولا بأس بمضغ العلق، هذا عنوان جديد، يقول لا بأس بمضغ العلق ولا ببلع ريقه بعده، هم لا بأس به يعني يبلع ريقه بعد مضغ العلق، يبلع ريقه هم لا بأس به، وإن وجد طعله طعما فيه، حتى إذا وجد طعما فيه، فيه يعني في ريقه، الضمير يعود المن إلى الريق، مو قال ولا بأس ببلع ريقه بعد، يقول حتى إذا كان الريق وجد له طعم، حينئذ وجد طعما في هذا الريق أيضا لا بأس بماذا؟ ببلعه. ولا في وإن كان وإن وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه، يعني هذا الطعم الذي وجده في الريق اللي حكم بأنه لا بأس ببلعه، هذا يقول إذا كان هذا إذا لم يكن هذا الطعم نتيجة تفتت أجزاء شنو؟ العلك. إذا كان نتيجة تفتت أجزاء العلك حدث الطعم في ماذا؟ في هذا الريق، لا هنا يقول لا يجوز ماذا؟ لا يجوز بلعه، يجب إخراجه. نعم إذا لم يكن الطعم في الريق نتيجة تفتت أجزاء العلك، وإنما هو كما يعبر نتيجة المجاورة، ليس إلا مجاورة المن لنفس العلك، الريق جاور العلك فاكتسب شيئا من طعمه. يقول إذا نتيجة المجاورة هذا لا بأس به، ما مشكلة في ماذا؟ في بلعه، ولا يؤثر على صحة الصوم. نعم إذا كان لا هذا الطعم الذي حدث في الريق نتيجة تفتت أجزاء ماذا؟ أجزاء العلك، هذا الريق لا يجوز له ماذا؟ ابتلاعه. قال وإن وجد طعما فيه أي في الريق ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه بل كان لأجل المجاورة، هذا لا بأس بماذا؟ بابتلاع الريق، وإن وجد طعما لكن باعتبار المجاورة لا باعتبار تفتت أجزاء منه. ما ذكره السيد الماتم من أنه لا بأس بمضغ العلك هذا هو المعروف المشهور بينهم. نعم نقل الخلاف عن الشيخ في النهاية وكذا عن الإسكافي، عبارة الإسكافي صريحة في الفساد أن مضغ العلك يوجب فساد الصوم، الشيخ عبارته ظاهرها الفساد يعني وإن كان هو صارها بشكل حكم تكليفي لا يجوز للصائم أن يمضغ العلك، لكن قلنا أن هذه العبارات في الروايات وفي كلمات الفقهاء ظاهرها ماذا؟ ظاهرها الحكم الوضعي، ظاهرها ماذا؟ الفساد. نقل الخلاف عنهما لكن المعروف المشهور هو أنه لا بأس به، بمعنى أنه لا يضر بماذا؟ الصوم ولا يوجب فساد الصوم. هناك ثلاث روايات نقلها الشيخ صاحب الوسائل في الباب السادس من أبواب ما يمسك عنه الصائم، هذه الروايات في الباب السادس والثلاثون، نقرأ هذه الروايات. الرواية الأولى يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام يا محمد إياك أن تمضغ الكن، فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم. منا نفهم أن إياك ما قال صائم هناك، إياك أن تمضغ علكا، قد واحد يفسرها بمعنى عام ما له علاقة بالصوم، بس من هذه العبارة نفهم أن المقصود أثناء الصوم. فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا، فوجدت في نفسي منه شيئا هاي رواية. رواية ثانية يرويها أيضا شيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت الصائم يمضى العلك؟ قال: لا. صريح العبارة في ماذا؟ في عدم الجواز. مو صريح ظاهر عدم الجواز. الرواية الثالثة اللي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد عن الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يمضى العلك؟ قال: نعم إن شاء. إن شاء ماكو مشكلة في أن يمضى. ماذا يمضى؟ العلك. هذه الروايات الثلاثة. من حيث السند الروايات الثلاثة الظاهرة أنها تامة، وإن كان الرواية الثالثة قالوا أنها ضعيفة السند، لكن الظاهر أنها تامة سندا. حتى الرواية الثالثة تمامية السند الأولى والثانية واضح، كل الرجال الموجودين فيها من الثقات الأجلاء، وعبر عنها في كلمات الفقهاء، عبر عنهما بالصحيحتين. أما الرواية الثالثة ظاهر أنها تامة سندا، لأن الشيخ الطوسي يرويها محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد. أحمد السالم لا يخلو، إما هو أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد البردي، وكلاهما ثقة، وكلاهما الشيخ الطوسي يملك له طريق ماذا؟ صحيح. هم له طريق صحيح لأحمد بن محمد بن عيسى، وله طريق صحيح أيضا لأحمد بن محمد بن خالد البرقي، فماكو مشكلة لا في سند الشيخ إليهما ولا في كل واحد منهما، إذا كان هو المقصود لا في هذا ولا في هذا، كل منهما ثقة بلا أشكال. بإسناده عن أحمد عن الحسين، المقصود بالحسين هنا هو الحسين بن سعيد الأهوازي الثقل معروف صاحب الكتب المعروفة والمشهورة، عن القاسم، يقول عن الحسين عن القاسم. القاسم الظاهر أنه يتردد بين شخصين، القاسم بن عروة والقاسم بن محمد الجوهري. نعم، روى الحسين بن سعيد عن غيرهما بعنوان القاسم، روى عن القاسم بن سليمان، روى عن القاسم ابن حبيب، لكنهم روايات قليلة جدا، روايات قليلة، لكنه أكثر الرواية عن القاسم بن محمد الجوهري، حتى أن سيد الخوي قدس الله نفسه يقول أنه روى عنهم 280 رواية حسين بن سعيد، وأيضا روى عن القاسم بن عروة 60 رواية، 60 رواية. فبهذه القرينة يمكن أن نقول أن القاسم في محل كلامنا مردد بين هذين الشخصين، مردد بين هذين الشخصين ولو بحساب الاحتمالات. المشكلة احتمال ضعيف لا يعتنى به، يبقى المشكلة في هذا، خصوصا مع يعني اطلاق القاسم كأنه يريد يقول هذا شخص معروف، معروف مذولا معروفين هو القاسم محمد الجوهري والقاسم ابن منه ابن عروة. قاسم ابن عروة ما بتوثيق واضح، يعني ماكو نص في وثاقته، حتى القاسم ابن محمد الجوهري أيضا لا يوجد نص في ماذا؟ في وثاقته، لكنه يبدو أنه يمكن إثبات وثاقتهما برواية المشايخ أو بعض المشايخ عنهما بسند صحيح، بسند صحيح. كل منهما روى عنه ابن أبي عمير مباشرة، كل منهما روى عنه ابن أبي عمير مباشرة بسند صحيح، أبو القاسم بن عروة وأبو القاسم بن محمد الجوهري. بالنسبة إلى القاسم بن عروة روى عنه كما هو موجود في الوسائل في الباب 24 من أبواب مقدمة العبادات الحديث الأول، وأيضا في الباب 16 من أبواب المواقيت من الصلاة الحديث الأول والحديث السابع. بالنسبة إلى الثاني يعني قاسم محمد الجوهري روى أيضا في الوسائل روى عنه ابن أبي عمر مباشرة بطريق صحيح في الباب 28 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث الأول، وكذا في الباب 27 من أبواب الاحتضار الحديث السابع، وفي الكافي كتاب الحجة باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الحديث السادس، أيضا في سنده رواية ابن أبي عمر عن القاسم بن محمد الجوهري. هذه طرق صحيحة كلها ويثبت بها رواية ابن أبي عمر عنه مباشرة، وهذا يكفي بناء على قبول ماذا أن هؤلاء المشايخ لا يرون ولا يرسلون إلا عن شنو إلا عن ثقة كما هو الظاهر كذلك كما هو الصحيح. بناء على عن القاسم هذا إلى هنا قدرنا نصحح السند. عن علي واضح أن المقصود بعلي هو علي بن أبي حمزة البطائني اللي هو قائد أبي بصير يحيى بن القاسم، أبو بصير كان أعمى، قائده هو يعني يقوده هو علي بن أبي حمزة البطائني. في ترجمته قال قائد أبي بصير، معروف بأنه قائد أبي بصير. فالمقصود بعلي علي بن أبي حمزة البطائني، ونحن ذكرنا بأن هذا الرجل روى عنه المشايخ، كان شخصا ثقة قبل انحرافه وقبل أن يتورط بهذا بمتابعة الدنيا لأجل الدنيا. هو ماذا فارق الإمام عليه السلام وحبس الأموال عنده وإلى آخر ما هو المعروف في قضيته، لكنه قبل ذلك كان ثقة روى عنه المشايخ. المشايخ الثلاثة ذولا روى عنه ابن أبي عمر وصفوان والبزطماد والمسقط، عن ابن أبي عمر وصفوان روى عنه بحكم بأسانيد صحيحة. وأكو قلنا في محلها شنو المؤيدات اللي تدل على وثاقته قبل انحرافه. نعم بعد انحرافه لا سلبت منه الوثاقة، لأن قلنا أن الشخص الذي يبيع دينه بأموال لا يعتمد عليه، لا يمكن أن تعتمد على شخص مستعد باع دينه بماذا مقابل أموال، كيف يعتمد عليه في نقل الأحكام الشرعية؟ فلذا نحن نفصل تبعا الشيخ الطوسي وامثاله بينما حالة بين حالة ما قبل انحرافه وحالة ما بعد انحرافه. بقى يبقى انه شلون ثبت ان هاي الرواية مروية عنه شنو قبل انحرافه لا بعد انحرافه، هاي ثبتها ان ذول اللي روى عنه يعني مو اشخاص عاديين، يعني حتى القاسم بن محمد الجوهري أو القاسم بن عروة يعني من الرواة المعروفين المشهورين سمعت الأمر، ماكو نص في ماذا في وثاقتهم وإن كانوا ثقات كما ذكرنا. كما أن الحسين بن سعيد يثبت هذه الرواية في كتابه، هذا أيضا لا يخلو من قرينة على ماذا على أن هذه الروايات مأخوذة منه قبل انحرافه، يعني مأخوذة منه عندما كان ماذا كان ثقة كان موضع اعتماد، بل المضمون قويا أنه بعد انحرافه وصدور اللعن في حقه والطرد والإبعاد من قبل الأئمة عليه السلام، المضمون قويا أن الشيعة كانوا يتحاموه ويتجنبونه كما هو الحالة الطبيعية في حالة من هذا القبيل، عندما يشدد الإمام على لعن شخص وطرده وإبعاده وإلى آخره، فعادة الشيعة يجتنبونه. نعم قلنا نتوقف في خصوص ما إذا كانت الرواة أن كلهم ممن شاكله فيما لا في انحرافه، ممن شابهه في انحرافه. إذا كان الرواة كلهم من هذا القبيل ممكن أن يروون عنه بعد شنو؟ بعد انحرافه، لكن الرواية في محل الكلام ليست كذلك. ومن هنا يمكن الاعتماد على هذه الرواية، لأن الشخص الذي بعده هو أبو بصير يحيى بن القاسم، وهو ثقة بلا أشكال. من حيث سند هذه الروايات. زين. وأما من حيث الدلالة، اكو تعارض، ساخر نقول تعارض يعني اولي بين الروايات، انه صحيحة الحلبي تنا قال لا، بينما رواية ابي بصير بعد اتمامها سندا تقول لا يجوز له ذلك. فأكو تعارض بين الروايات. وأما صحيحة محمد بن مسلم الأولى يقول كان قال 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 أبو جعفر عليه السلام: يا محمد إياك أن تمضغ علكا، فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم، فوجدت في نفسي منه شيئا. الجماعة قالوا بأنه هذه الرواية هي من أدلة الجواز، فصير عندنا دليلين على الجواز، هي رواية أبي بصير الثالثة، في مقابل ماذا؟ صحيحة الحلبي اللي تقول لا. شلون من أدلة الجواز؟ قال واضح باعتبار أنه الإمام عليه السلام لا يمكن أن يصدر منه الحرام، لو كان عند مضغ العلم حرام لم أصدر منه، فلا بد أن يكون جائز، ماكو حل آخر سواء نقول أنه كان شنو أنه جائز. قال الإمام مضغه عليه السلام، شنو معنى أنه فوجدت في نفسي منه شيئا، هذا النوع من التنزه، قالوا أنه شفت أنه القضية مو مالت الصوم يمضغ على الكان هذا، وإذا قال له فحملوا قوله إياك أن تمضغ علكان حملوه على ماذا؟ على تنزه والكراهة والابتعاد عن هذا الشيء. بل قالوا أن مقتضى الجمع بين الرواية الدالة على الصحة يعني على الجواز والرواية الدالة على المنع هو هذا أيضا، يعني بأن تحمل الرواية المانعة على ماذا؟ على الكراهة، كما وددنهم في أمثال هذا المقام، وبتقرير أن دليل الجواز صريح في الجواز، دليل الجواز عندما يقول نعم سألته عن الصائم يمضغ العلك قال نعم. بل اعتبروا أن هذه الرواية صحيحة محمد المسلم هي أيضا صريحة في الجواز، يعني الإمام لا يمكن أن يفعل ما لا يفعل ما هو حرام، فهي صريحة في الجواز، انضم لها الرواية الثالثة صريحة في الجواز، بينما لا ظاهر في الحرمة، ظاهر في المانع، فيمكن أن يحمل على من على الكراهة، فجمعوا بين الروايات بهذا الجمع وانتهوا إلى نتيجة ماذا؟ أنه لا بأس بمضغ العلك، وإن كان هذا على نحو الكراهة والحزازة. زين. بعضهم ذكر هذا الوجه في الجمع بين الروايات غير هذا الوجه الأول، ذكر بأنه يمكن التفصيل، يعني حمل الروايات على التفصيل، بينما إذا وجد طعمه في ريقه وبينما إذا لم يجد طعمه في ريقه، فإن وجد طعما في طعمه في ريقه يجوز، يكون هذا مفسد للصوم، وإن لم يجد طعمه في ريقه هذا يكون جائزا. حمل الروايات على هذا، وجعل صحيحة محمد بن مسلم اللي تنقل عن الإمام عليه السلام الكلام السابق، جعل شاهد على هذا الجامع، وذكر بأنه في الصحيحة السابقة الإمام عليه السلام مضغ العنكن باعتقاد أنه لا يجد له شنو طعما مثلا، ثم بعد ذلك وجد له شنو طعما، فقال وجدت في نفسي منه شيئا، وعلى أثر هذا نهاه قال إياك أن تمضغ شنو الكن، لأني مضغت اليوم عنكن فوجدت في نفسي منه شيئا، يعني كنا نفترض أن الإمام عليه السلام مضغ الكن بتخيل، بتخيل أنه ما إلى طعم ما في طعم، فوجد طعما في ريقه فلفظه ونهى هذا الشخص خاطبه، نهاه عن ماذا؟ عنه. فيكون شاهد جامع، فتحمل صحيحة الحلبي على ما إذا وجد طعما في ريقه قال لا، يعني إذا وجد طعما في ريقه، وتحمل رواية أبي بصير اللي هي معتبرة أيضا على ماذا؟ على ما إذا لم يجد طعما في ريقه قال نعم لا بأس به، فانتهى بالنتيجة علما إلى تفصيل بين هاتين الحالتين. طبعا هذه النتيجة تختلف عن النتيجة الأولى، النتيجة الأولى تقول حتى إذا وجد طعما في حلقه هو شنو؟ هو جائز، سحل كراهة مثلا. انتهى الوقت؟ ما في مجال؟ وصلى الله على رسول الله.